الشيطان الرجيم. بسم الله صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المضطهدين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام على صاحب السكينة، السلام على المدفون بالمدينة، المنصور المؤيد المحمود الأحمد. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما بال عينيك دما تنسكب ونار أحشاك أسل تلتهب. يوم قضى فيه النبي نحبه وظلت الدنيا عليه تنتحب. وانقلب الناس على أعقابه ولن يضر الله من ينقلب. وش سووا يا مؤمن؟ وأقبلوا إلى البتول عنوة وحول بابها أدير الحطب. خرجت إليهم فاطم وظنها إن كلمتهم رجعوا وانقلبوا، لكنها مذ خلت من بابها من وراها عنهم تحتجب. قد كسروا أضلاعها، قد كسروا أضلاعها واغتصبوا ميراثها. وللشهود كذبوا وأخرج الكرار من منزلي وهو ببند سيفه ملبب يصيح أين مني اليوم حمزة ينصرني وأين جعفر فيغضب تمشي وراهم فاطم تمشي وراهم فاطم تعثر في أذيالها وقلبها منشعب يا مؤمن فأقبل العبد يضربها بالصوت وهي بالنبي تندب ومحمدا يا والدي هذا علي بعد عينيك على اغتصابه تألم تقول بويا من غبت يا زين المعاني بين حانت مال البيت جاني ولا اختشى مني ولا من مكاني لطمني على عيوني وعماني بويا بويا أمر على عبده وضربني ومن ضربته للقاع ذبني ولا اختشى مني ولا رحمني ولا واحد منهم حشمني ولا واحد منهم حشمني بصيح على قبرك وبنعي وبنعي وبصيح يا سوري ومنعي على ويش على ويش كسرون ضلعي على ويش كسرون ولكن الأمر لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد
عجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل بفقدنا رسول الله صلى الله عليه وآله أسأل الله بحقه أن يفرج عنا ويكشف عنا هذه الغمة ويعجل في فرج ولي الله الأعظم والفرج للمؤمنين والمؤمنات. القرآن الكريم تناول بعدة آيات شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، فتارة يتحدث عن النبي من جهة دوره ومسؤولياته في الأمة، تارة يتحدث عن بلاغه ورسالته، تارة يتحدث عن صفاته وخصائصه، تارة يتحدث عن مقامه في هذا الوجود. هذه الآية التي تبين مقام رسول الله صلى الله عليه وآله ومحورية دور رسول الله، أو الهدف من بعثة النبي ورسالته صلى الله عليه وآله، وهي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة هي امتداد، أو هي من سنخ الرحمة الإلهية التي تكون بلطف الله تبارك وتعالى على الخلق. فمن ألطاف الله على خلقه هذه الرسالة وهذا النبي صلى الله عليه وآله. هنا نفي واستثناء، وهذا يدلل على التأكيد والحصر على هذه المسألة، بأن الرسالة تمثل رحمة للعالمين. هذه الرحمة كما ذكرنا ليست كالرحمة البشرية التي هي عبارة عن جوانب نفسية وعاطفية، إنما رحمة من اللطف الإلهي، الرحمة الإلهية التي هي من فعل الله تبارك وتعالى للعالمين. قالوا للعالمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث للعالمين، أي لكل العالم، لكل البشر بأديانهم، بطوائفهم، بأعراقهم، بألوانهم. رسول الله يمثل منهج هداية ومنهج رحمة إلى كل البشرية. هناك من أطاع واتبع، وهناك من لم يسمع، وهناك من لم تصله الدعوة، لكن كل هذا وكل هؤلاء البشر إذا تمعنوا في رسالة النبي سيجدونها هي الرحمة إليهم. قول آخر: قالوا للعالمين، أي لكل عوالم الوجود، فعالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات، كل هذه العوالم التي هي ضمن حركة الكون، رسول الله ورسالته تمثل رحمة للعالم.
مشكلة، صلوا على محمد وآل محمد.
عذرا إخواني أحبتي، بس في سيارة تيدا رقمها 345164 معطلة حركة المرور عند الدوار هني، والتيلرات معطلة والحركة المرورية معطلة، فعلى صاحبها 345164 يحركها رجاء. وعذرا إخواني المستمعين، وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد.
عجل فرجهم يا كريم. نعم، نعود على بدء أن هذه الرحمة للعالمين، ومن الآراء لكل العوالم في الوجود، وهذا يدلل على ارتباط الدين بحركة الكون وحركة الحياة، فإن الدين ليس مجرد حالة عبادية. هذه الرسالة تمثل إلى كل العوالم، نعم، منهج النجاة ومنهج الرحمة. نريد أن نتحدث هذه الليلة حول محورين
المحور الأول مظاهر رحمة رسول الله، والمحور الثاني استشعار هذه الرحمة في واقعنا. الأمر الأول، ما هي مظاهر رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله في شخصيته؟ الأمر الأول، شخص رسول الله، ذات رسول الله صلى الله عليه وآله تمثل رحمة لما لها من القداسة. هذه النفس، هذه الروح، هذا الجسد برسول الله صلى الله عليه وآله بحد ذاته يمثل رحمة. ولذلك يقول أمير المؤمنين: إذا اشتد بنا الوطيس لذنا برسول. مع أن الصحابة دورهم حماية النبي، مع ذلك يلوذون برسول الله، يلوذون مو للحماية المادية، إنما رسول الله صلى الله عليه وآله يمثل قطب استقرار واطمئنان ورحمة على قلوب هؤلاء. وقد ذكر عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أمانان من عذاب الله، فأما الأول فقد رفع فدونكم الآخر، فأما الأول فهو رسول الله صلى الله عليه وآله، والآخر هو الاستغفار. طريق ونجاة إلى الإنسان رسول الله صلى الله عليه وآله. الأمر الثاني من مظاهر رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله أخلاقه، خلقه النبيل صلى الله عليه وآله الذي شهد به القاصي والداني: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق الذي جسد في تاريخ كل الحضارات لن تجد له مثيلا، فهو أروع مثال في الخلق والصبر. ولذلك في إحدى الغزوات جو الصحابة إلى النبي: يا رسول الله، لمتحنا من غزوة إلى غزوة ومن حرب إلى حرب. نوح دعا على قومه، يونس دعا على قومه، لوط دعا على قومه، فادعوا على هؤلاء القوم خلصنا منه، أنت دعائك مستجاب، وهؤلاء لا يريدون أن يؤمنوا، فادعوا عليهم لينزل عليهم العذاب. فقال صلى الله عليه وآله: ما بعثت لأكون لعانا، إنما بعثت رحمة. أنا ما بعث لأكون طاردا عن نيل رحمة الله تبارك وتعالى، إنما بعث حتى أخذ الناس إلى رحمة الله وإلى طريق الله تبارك وتعالى. ولذلك أخلاق رسول الله تجدها في غاية الروعة حينما فتحوا مكة وكان أمام عينيه وبين يديه كفار قريش اللي حاربوه وقاتلوه، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني أطلقت سراحكم. هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وآله. المظهر الثالث من رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله رسالته المباركة، الدعوة المحمدية، الرسالة الطاهرة، هذه تمثل رحمة إلى البشرية. وأبرز ما يميز هذه الدعوة هو هذا الكتاب العزيز الذي هو يمثل المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا القرآن الذي يكون متحركا ومناسبا لكل عصر ولكل زمان ولكل مكان، الذي في طياته ليس فقط إعجازا بلاغيا، إنما إعجاز حتى على مستوى الأفكار. كتاب بين الدفتين يكون بمثابة منهج نجاة إلى الأمم، ويحتوي من النظم التي تنظم حياة البشرية في كل أبعاد الحياة، نظريات في كل شيء، نظام اقتصادي، نظام اجتماعي، نظام سياسي، نظام أسري، نظام فقهي، كل هذا بين دفتي هذا الكتاب العزيز. لذلك معجزته ليست فقط على جانب البلاغي. الأمر الآخر ما يمثله هذا القرآن أيضا من الرحمة إلى البشرية. مضمون الآية الكريمة: وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة. شفاء ورحمة، يقول المفسرون الشفاء بمثابة العلاج إلى المجتمعات، إلى الإنسان، ورحمة المنهج الصحيح الذي يسير عليه الإنسان. يعني القرآن والرسالة يمثلان طريق رحمة إلى الإنسان وإلى البشرية. هذا مظهر. المظهر الآخر من مظاهر رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله شفاعته صلى الله عليه وآله، ولذلك من أسمائه الشفيع. في مضمون الرواية عن الصادق أن الناس يقفون يوم القيامة فيتصببهم العرق فيقولون دعونا نذهب إلى آدم فيشفع لنا، فيأتون إلى آدم يا نبي الله اشفع لنا عند ربك، فيليهم إلى نوح، ونوح يليهم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وعيسى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فيأتي رسول الله عند باب الجنة فيسجد مليا، فيأتي النداء يا محمد اشفع، تشفع فتفتح أبواب الجنة ويدخل الناس بشفاعة المصطفى محمد. المحور الثاني وهي كيف لنا أن نستشعر هذه الرحمة. رسول الله صلى الله عليه وآله قضى نحبه بأبي وأمي، ولكن رحمة الرسالة ورحمة النبي صلى الله عليه وآله لم تنقطع بموته، وإلا انقطعت الرسالة. إنما رحمة النبي ورحمة رسالته لا زالت حية لكل عصر ولكل زمان. فكيف لنا أن نتأثر بهذه الرحمة أو نستشعر هذه الرحمة في واقعنا؟ الأمر الأول هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الاقتداء هو طريق من طرق التأثر برحمة رسالة النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك نحن اليوم في الواقع نعيش صراع القدوات. من أبرز الأمور التي تصنع فكر الإنسان وتوجه المجتمعات هي القدوة الصالحة، هي النموذج الرائد، النموذج السليم الذي يكون بمثابة، يكون له رمزية بحيث أن المجتمع يتأثرون به، يقلدونه. ولذلك نجد اليوم أن المجتمعات الغربية وقوى الاستكبار تقدم قدوات إلى المجتمعات، لا سيما المجتمعات الإسلامية، بينما مجتمعاتنا الإسلامية والقائمين عليها لا نجدهم يقدمون هذه الشخصيات الفذة كرسول الله صلى الله عليه وآله، كالصحابة الأخيار الذين نصروا رسول الله، كأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إلى الأمة نجد القراءة، أنا أتكلم على المستوى العام، مستوى المسلمين وليس فقط مستوى التشيع، أن الإسلام لم يقدم رسول الله صلى الله عليه وآله للأمم وللمجتمعات قدوات، لم يعرض رسول الله إلى الأمم. قراءة المجتمعات الإسلامية لشخصية رسول الله قراءة تاريخية، شنو سوى وشنو فعل وين راح فقط، لا نجد إظهار السلوكيات، المبادئ، الأفكار، إظهار سلوك النبي صلى الله عليه وآله وأفعاله كقدوات إلى المجتمع. رسول الله في كل جانب له تأثير. أن نقدم رسول الله صلى الله عليه وآله مثالا في الجانب القيادي للأمة. هذه القيادة التي تحرك بها رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الحركة المباركة في فترة زمنية محدودة، وحقق هذه الأهداف بشكل كبير. لابد أن نعرض قيادة النبي، أخلاق النبي، سلوك النبي، علاقته مع الأعداء، علاقته مع الأصدقاء، كل هذا يحتاجه المجتمع حتى على مستوى المؤمن. لابد أن يتأثر بشخص رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو على المستوى اليسير، أن ننظر في سنن النبي صلى الله عليه وآله، كما يفرد بعض علمائنا مصنفات في هذه السنن البسيطة اللي احنا نعتبرها من توافه الحياة، لكن هي تعد مقدمة للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله. كيف كان يشرب، كيف كان ينام، كيف كان يلبس، كيف يعامل الجيران، الأصدقاء، الزوجات، كل هذا من السنن النبوية التي لو تخلق بها الإنسان شيئا فشيئا يترقى حتى يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك تمثل القدوة أهمية بالغة لكل المجتمع. فلابد كل إنسان من موقعه أن يبرز نعم رسول الله كقدوة. وهذا التقصير في هذا الجانب جعل تلك المجتمعات تتعدى على شخص رسول الله، كما رأينا في السنوات المتأخرة من النيل من مكانة النبي صلى الله عليه وآله برسوم تارة وبمقالات وكتب وغير ذلك. ولذلك لابد أن يجتهد المؤمنون في كل موقع وفي كل مكان أن نقدم رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة صالحة إلى المجتمع صلى الله عليه وآله. الأمر الآخر لاستشعار رحمة النبي أو التأثر برحمة النبي صلى الله عليه وآله كثرة الصلاة عليه وعلى آله. فهذا الدعاء اليسير البسيط الذي نحن نتغنى به ليلا ونهارا له من الفضل الجليل، هذا الذي تكون العلاقة به بين العبد وبين ربه وبين رسول الله وأهل البيت. هذا الدعاء الذي يدعو فيه الإنسان أن ترفع درجات النبي صلى الله عليه وآله وآله عند الله تبارك وتعالى، نجد الروايات كم هي تبين مكانة هذا الدعاء، كما في رواية إمامنا الرضا صلوات الله عليه: من لم يجد ما يكفر به عن ذنوبه، ما وصل إلى طريق يمحص هذه الذنوب، يلجأ إلى أين؟ إلى الرحمة، فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد فإنها تهدم الذنوب هدما. ولذلك الآية الكريمة تقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك أنت يا رسول الله. وهذا من الطرق التي تربط الإنسان برسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك في حياتنا الأسرية لابد أن تكون لنا علاقة خاصة بأهل البيت. هذه العلاقة علاقة المنبر والمأتم، هذه علاقة عامة، أهل البلاد أحيوا ذكرى رسول الله، لكن الإنسان بينه وبين نفسه، بينه وبين أسرته على المستوى الضيق لابد أيضا أن نجسد هذه العلاقة. وهذا أيضا له الكثير من الأفكار التي ترسخ العلاقة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وبذلك ننال من نفحات الرحمة والتأثر برحمة النبي صلى الله عليه وآله. الأمر الأخير حتى نستشعر رحمة النبي ورسالته أن نلتزم بوصيته صلى الله عليه وآله، وهي المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه المودة التي كما يقولون تختلف عن الحب. الحب حالة شعورية خاصة، إنسان يحب إنسان لكن الناس ما تدري أنه يحب. متى تعرف الناس؟ إذا أظهر هذا الحب. هذا الإظهار يعبر عنه بالمودة، أن الإنسان يبرز ويظهر هذا الحب، ذلك يجسد المودة. وهذا الحب له ارتباط بالجانب الولائي وجانب الاتباع والطاعة والانصياع إلى القربى، وهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الوصية من رسول الله التي أكد عليها في أكثر من مورد وأكثر من موطن هي من أجل ماذا؟ استمرار هذه الرسالة. فهو لم يوصي بالمودة بالقربى لأنهم أبناء أو أقرباء، بل رسول الله صلى الله عليه وآله كما بيّن أنه استخلف هذين الثقلين للهداية، لهداية الناس: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. لكن رسول الله حاول، لكن انقلبوا على أعقابهم حتى وهو على فراش المرض، وهو في علته التي مات فيها بأبي وأمي، كان يؤكد المودة في القربى. الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لكن الأمة إذا تقرأ التاريخ تجد كيف كان، واجتمعوا وألبوا، نفذوا جيش أسامة، طلعوا. يجي واحد يقول أنا أشفقت عليك يا رسول الله، قال نفذوا جيش أسامة، لكن ما نفذوه. فلما جاءوا فجلسوا عند رسول الله وهو يغشى عليه تارة ويفيق أخرى، ثقل عليه الحال، التفت إلى قومه وأصحابه، هذه مصيبة، قالها ابن عباس: رزية، رزية الخميس، وما أدراك ما رزية الخميس. اللي شهد التاريخ وبين التاريخ كيف عاملت الأمة نبيها ورسولها. ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. وإذا القوم يختلفون في محضره المقدس، ارتفعت الأصوات والضجيج، حتى سمع النبي قول ذلك الرجل يقول: لا تأتوا بدوات وكتف، فإن الرجل يهجر، حسبنا كتاب الله. لكن بعد هذه الكلمة أغشي على رسول الله، ثقيل الكلمة عظيمة، أفاق النبي، التفت إليهم، قال: لا ينبغي الاختلاف في محضر الأنبياء. هذا بيت النبي، محل القداسة، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال أحدهم: أنا أتيك بدوات وكتف يا رسول الله. قال: بعد الذي قلتم فلا، ولكن أوصيكم بأهل بيتي خيرا. فأشاح بوجهه عن أصحابه، فعرفوا أنه لا يريد النظر إليهم، فقاموا. لما خرجوا من دار النبي، من اللي يجي إلى رسول الله؟ جاءت له فاطمة فارتمت عليه. يا سادة، الليلة عندنا مصيبة عظمها، إذا أنا متعب وأنا أقصر وياك، أنت لا تقصر بحق رسول الله. الليلة نريد ضجة إلى المدينة، نعزي فاطمة،
أريد الصرخة الصرخة العظمى على أعظم إنسان في الوجود وهو رسول الله. ارتمت عليه فاطمة نادت وأبتاه ومحمدا حتى نظر إليها رسول الله قالت اذنوا مني يا فاطمة. أذنت نفسها إليه أخذ يسرها بسر. نظر من كان في الدار إلى فاطمة رآها تبتهج وتتهلل فرحا حتى تبدل هذا الفرح إلى بكاء ودموع. قيل لها يا فاطمة لماذا تهلل وجهك؟ شنو قال لك رسول الله ثم بكيت بعد ذلك؟ قالت أما حينما تهلل وجهي فقد أخبرني رسول الله بأني أول أهل بيته لحوقا. 18 سنة عمرها يا مؤمن. أما حزني فقد أخبرني أنه مفارق دار الدنيا فبكيت عليه. ألم مناد ومحمدا ونبيا ارتمت عليه ومعها الحسنين هذا ينادي وضيعتا هذا ينادي ومصيبتا. كأني بالنبي التفت إلى فاطمة قال يا فاطمة كيف بك وأنت بين الجدار والباب وعلي ملبب بحمائل سيفه؟ كأني أنظر إلى هذين الغلامين هذا يتقيأ كبده من السموم وأما هذا يعني الحسين وأما هذا يقتل من شر الخلق من أمتي لا أنا لهم الله شفاعتي. صحيح يا رسول الله يجري ما يجري علينا. كأني بفاطمة تصرخ وتنادي وضيعتها. لا تبكين يا أم حسين لا تبكين ما أقدر لا تبكين يا أم حسين لا تبكين ما أقدر ولج ضلعين يا أم حسين خلف الباب تتكسر. إيه مأجور مأجور عودة وياي هذا بيتك ولج ضلعين يا أم حسين خلف الباب تتكسر بعد مرة ها ولج ضلعين يا أم حسين خلف الباب يا بنت تصبري على كل ما تشوفين بتشوفين داح الباب بسيفة قايدين خلي المقنع براسك وراسك لا تكشفين ولج ضلعين يا أم حسين خلف الباب اي ولج ضلعين يا أم حسين خلف الباب وويلا أنا وصيت الأمة بحفظك يا خاتونة وصيت كل الأمة شانك يعظمونا لكن الأمة تواصوا لكن الأمة تواصوا ضلعك يكسرونا ولج ضلعين يا أم حسين خلف الباب تتكسر بتخلين حيدر ينحب ساعة التغسيل بتخلين حيدر ينحب ساعة التغسيل كل ما يصب الماي من عينك دموم تسيل بتموتين مظلومة بتموتين مظلومة ويدفنك في سواد الليل ولج ضلعين يم حسين خلف الباب قالت يا ابويا الحميل ما قلت اسم لينا من سمعها النبي الهادي هلت مدامع عينه قالها اسمه المحسن قالها اسمه المحسين وعدوانك يسقطونه ولج ضلعين يم حسين خلف الباب رحم الله ملا عطيه خرت على ابوها ودمع العين سجاب شان ضلعي يكسروا نبصاير الباب وصل وصل كرار بيا واصل اصحاب ما حد علي يجتري يا قرة العين ارتمت عليه ونادت وأبتاه أما الحسن والحسين كل ينادي وجداه ونبياه قال يا فاطمة أين حبيبي علي نادوا على علي فجاء وجلس عند رسول الله قال لا يا علي مو هذا مكانك تعال عند رأسي وضع رأسي في حجره وضع رأس رسول الله في حجره فاعتلت الصيحة والبكاء على رسول الله هذا الحسن مشعوب قلبه من يجبر هذا الشهيد حسين يا هشام من احرى بعدك يا ابو ابراهيم منه يحطه فوق صدره بعدك يا ابو ابراهيم ترى ذله الصبصه قالها يا فاطم لا جرعت كاسات المنية جابك يا زهرة لا شقينه علي شاف الحسن مشعوب وعبراته جرية قال بعدك يا ابني هالدمع من ونبيا ومحمدا عظم الله أجوركم أحسن الله عزاءكم ساد شيعة موالين بينما فاطمة كذلك وإذا باب الدار تطرق خرجت فاطمة قالت من وراء الباب قال غريب يستأذن بالدخول على رسول الله قالت إن رسول الله لمشغول عنك اذهب ولا تعد إلا بعد ساعة عاد ثانية وطرق الباب وقال هل تأذنون للغرباء بالدخول على رسول الله وإذا بفاطمة همت أن تقوم قال لها رسول الله يا فاطمة قومي فافتح الباب فإن هذا المفرق بين الجماعات والمفرق بين الأحباب ومنقص اللذات. من هذا يا أبا؟ قال هذا ملك الموت. ألا من مناد ونبيا؟ ولن واحد ورا الباب يتخفى بكلامه ينادي هالبيتين النبوة والإمام. بالله ادخلون على المظلل بالغمام، اطلب الرخصة من النبي نور المسلم. قال النبي قومي يا زهراء وافتح الباب، هذا الذي ما يهاب من حاجب وبواب. هذا يا زهراء لم فرق بين الأحباب، بس هالله الله عقب عين بحسن وحسن. أين الصارخ محمدا ونبيا ومصيبته؟ دخل ملك الموت على رسول الله، قال له يا رسول الله إني أخيرك بين لقاء الله والبقاء أو البقاء في الدنيا، فما خيرت أحدا من قبلك ولا أخير أحدا من بعدك. قال يا ملك الموت أمهلني حتى يهبط علي حبيبي جبرائيل. صعد ملك الموت إلى السماء، لقي جبرائيل في الهواء، قال له جبرائيل يا ملك الموت هل قبضت روح النبي؟ قال لا أمهلني حتى تهبط عليه. قال يا ملك الموت ألا ترى أبواب السماء مفتحة والحور والجنان مزينة لاستقبال روح محمد؟ أين الصارخون ومحمدا؟ ساعة عروج روح النبي سنقف على أقدامنا تعظيما لمصابه، تعزية لفاطمة، ونكبر إجلالا وتعظيما إلى رسول الله. نزل جبرائيل على رسول الله وقال له يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. شيع موالين، قال النبي لا أختار على لقاء الله شيئا. ويتمى بعدك يا رسول الله. فجاءه ملك الموت ليقبض روحه، قال يا علي ادخل معي في الأثواب. فدخل في ردائه، الله أكبر يا الله. أين الصارخون ومحمد؟ أين المنادون ونبيا ومصيبتا؟ مد رجليه أسبل يديه غمض عينيه اهتزت أرض المدينة غابت أنفاسه. بينما هو كذلك رفع علي رأسه من الرداء دموعه صاحت يا ابو ابراهيم دق عيد من القبر شوف خانت الام عهودها ونسيت المعروف بالصوت ضربوني وقادوا علي بالحبل مجتوم لما مددوه على المغتسل وفاطمة من وراء الحجاب تقول هولا هولا على والدي رسول الله ويلي بهداي قلب جسم ابو ابراهيم بهداي وانت يا ابن عباس بالهانس جب الماي طول على المغسل شعبني وفتت حشاك مقدار اشوف البيت خالي من محي اوالي يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله سفر الجفان عن غرتات وادعاش باله هذا الحسن مشعوب قلب انظر الحالة هذا الشهيد حسين عبراته جري مات النبي مات برض المدينة مات النبي مات مات النبي مات برض المدينة ما جت على الكون وفاطم حزينة مات النبي مات النبي مات طلعت من الدار ثأنة وكئيبة طلعت من الدار ثكلة وكئيبة تنادي وذهلها وجد المصيبة راح الأبو راح راح الأبو راح ومن نجيبة راح الأبو راح ومن نجيبة شافت ممدود ومغمضينا مات النبي مات برض وما جت بهلها وفاطم حزينة مات النبي مات يا علي ظل الوصي نوح ودموع عبرة ينادي ترى راح عزك يا زهرة ينادي ترى راح عزك يا زهرة يرعاش شابك شفع على صدره يرعاش شابك شفع على صدره متزلزل اليوم ركن المدينة مات النبي مات يا علي مات النبي مات، صاحت يا ابو حسين يا بحر العلوم، صاحت يا ابو حسين يا بحر العلوم، حالي وحالك من بعد ما يشوم، عزنا يا كرار تاليها هاليوم، باكر هالاوغاد تهجم علينا، وباكر هالاوغاد تهجم علينا، مات النبي مات النبي، صاحت يا سبطين قوموا الحماكم من بعده الضيم والذل علاكم، يكفيكم الله ثورة أعداكم، الله يهضم بعد ترونا، الله يهضمين بعد ترونا، نمشي للوداع قوموا يا أولادي، والله بجاكم ذوب الكبدي، والكل منكم يصرخ يا جدي، عنكم مشى وراح نور المدينة، مات النبي مات النبي مات.
يا الله نسألك بحق رسول الله، عجل لوليك الفرج، اللهم اشف كل مريض، فك كل أسير، رد كل غريب، غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين، أيد وسدد حماة الدين، مراجعنا فقهاءنا علماءنا شيخنا العزيز، اجعله في درعك الحصينة التي تجعل فيها، اللهم فرج عن المعتقلين والأسرى فرجا عاجلا قريبا، واكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرج الظلمة، ولشرف النبي وآله، ولموتانا وموتاكم، موت المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.